بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، مجلس اليوم بإذن الله تعالى يتعرض لقضية عظيمة وأصل كبير من أصول الإسلام، وهو الاعتقاد بالقدر. وبإذن الله تعالى سنحاول أن نستعرض هذه القضية في مقدمة، ثم بعد ذلك أصول لابد من معرفتها، ثم بعد ذلك نتعرض لكلام الإمام العلامة ابن أبي زيد عليه رحمة الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقني إلى توضيح ما قد يكون فيه مشكلا. فبداية، الإيمان بالقضاء والقدر لابد أن نعلم أنه ركن كبير من أركان الإسلام، ركن كبير من أركان الإسلام. يدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث جبريل المشهور من طريق عبد الله بن عمر. وهذا الحديث أصله أيضا مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أعني حديث جبريل المشهور. لكن سأتعرض لهذا السياق الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيه أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري أتيا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ليسألاه عما أحدث هؤلاء في شأن القدر، فوجد عبد الله بن عمر خارجا من المسجد، فبيقول عبد الرحمن: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة، ويقصد بهؤلاء الناس معبد الجهني، يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، وذكر من صفاتهم أنهم يتقعرون العلم أو يتخفون العلم أو يتفقهون العلم، وكل واحدة من هذه الألفاظ وغيرها لها معنى. يتقعرون العلم أي يطلبون قعر العلم، وهذا فيه تشبيه رائق جميل، لأن قعر الآبار لا تكون صافية، وإنما قعرها يكون مشوبا بالأكدار والعكارات، ومنه قول الشاعر: ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. فالآبار علوها يكون صافيا نقيا، فهذه الطائفة النابتة في البصرة التي تطلب العلم لا تطلب من العلم الناقية منه والصافية والمجمع عليه، وإنما تنقر في هذه المسائل التي لا يترتب عليها عظيم اعتقاد ويخوضون فيها من غير آلة ولا برهان، فيكون الفساد حليفا لهم. وهذا أيضا قريب من معنى يتقفرون العلم، ويتقفرون من القفار وهي الصحراء، فعندما يسيرون لا يسيرون في الطرق الآهلة المزروعة المباركة، وإنما يسلكون الطرق الوعرة الضيقة التي لا تسلكها السابلة، أي الذين لا يمشون فيها. فهم متكلفون في طلب العلم، متقاعرون في طلبه، غير مستفيدين في طلبه، فطلبهم للعلم لا يحور عليهم إلا بالندامة والخزي، وهذه طائفة من أهل الأهواء، لا يزدادون بطلب العلم إلا فجورا أو كبرا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لم يطلب العلم للعمل، وقديما قالوا: من طلب العلم للعمل كسره علمه، ومن طلب العلم لغير ذلك لم يزدد به إلا فخرا أو فجورا. أيضا هؤلاء القوم يزدادون بالعلم بعدا عن الله عز وجل، فتدك معاني القلوب من قلوبهم، فيكون حالهم كحال هذا الجبل عندما ينزل عليه المطر فإنه يدك دكا، كما يقول الشاعر: والعلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. فهذه نابتة السوء التي نبتت في البصر، هذه النابتة مع أنهم يزعمون أنهم يطلبون العلم ويتلمسون مسالكه، إلا أنهم قالوا مقالة عظيمة أو قالوا مقولة عظيمة، هذه المقولة أنه لا قدر وأن الأمر أنف. أنف بمعنى مستأنف، أي إن الله تعالى لا يعلم الأمور إلا عند حصولها، أي إن الله تعالى لا يعلم أني سآتي إلى هذا المكان إلا عندما أتيت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وربي سبحانه وهو الجليل لا يعلم أن إنسانا سيتزوج امرأة ما إلا عندما يتقدم ويحدث هناك العقد والبناء، فينفون علم الله تعالى الأول عن الله سبحانه وتعالى. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيتم أولئك فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. سمعت عمر بن الخطاب ثم ساق حديث جبريل المشهور. هنا فائدة عظيمة، هنا فائدة عظيمة في قوله أنه لن يقبل منه حتى يؤمن بالقدر، ثم ساق حديث جبريل وفيه سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما الإيمان؟ فقال جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، خيره وشره. إذن الإيمان بالقدر أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين، وركن ركين من أصول الاعتقاد. إن اهتز أو اختل، اختل هذا البنيان الاعتقادي العظيم. أرأيتم كيف أن الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كفر هؤلاء القدرية الأول الذين نفوا علم الله عز وجل؟ فهذا دليل واضح على أن هدم هذا الركن هدم للإيمان، أن هدم هذا الركن هدم للإيمان. إذن الإيمان بالقدر ركن من أركان الدين. النقطة الثانية قبل أن أخوض فيها، أريد أن أبين مسألة ربما تلتبس على أذهان بعض إخواني الفضلاء، مسألة القضاء والقدر، مسألة القضاء والقدر والعلاقة بين القضاء والقدر. هل القضاء هو القدر أم إن هناك الفارق بين القضاء والقدر؟ هذان قولان موجودان. فهناك من سوى بين القضاء والقدر بأن الكل بمعنى واحد، ويقصد بالقضاء كما يقصد بالقدر حكم الله عز وجل وتقديره، أو تقدير الله سبحانه وتعالى وحكمه على عباده. فالله تبارك وتعالى قدر شيئا ما على عباده وحكم به عليهم، فهذا قضاء وهذا أيضا قدر. وهذا المفهوم وما يمكن أن نتلمسه ونقف عليه جليا في كتاب القضاء والقدر للحافظ البيهقي عليه رحمة الله، وكذلك يمكن أن نتلمسه في غير موضع في كتاب العلامة ابن القيم عليه رحمة الله وكتابه شفاء العليل. المعنى الثاني أن القضاء أسبق، فالقضاء هو الحكم العام المتعلق بعلم الله عز وجل. يبقى الحكم العام الإجمالي المتعلق بعلم الله عز وجل هذا هو القضاء. أما القدر، هذا متعلق بمشيئة الله عز وجل. فإيجاد أفراد هذا الحكم العام بإذن الله وبمشيئة الله هذا يسمى الإيه؟ القدر. وهذا الكلام نقله ابن حجر في الفتح، ويمكن أن نتلمس مثل هذه المعاني في رسالة أبي بكر الإسماعيلي، وهي رسالة في الاعتقاد أرسلها إلى أهل الجبل، وهي رسالة مشهورة معلومة. يبقى الحكم العام المجمل الذي يندرج تحته الأفراد والأنواع والأجناس هذا متعلق بالعلم ويسمى قضاء. أفراد هذا الحكم أو أعيان هذا الحكم أو الموجودات في هذا الكون المتعلقة بهذا الحكم هذا يسمى الإيه؟ القدر. وهذه مسألة علمية ليس لها أثر كبير في أمور الاعتقاد. يعني من قال إن القضاء والقدر أو القدر هو القضاء هذا الأمر لن يفيد كثيرا، في مسألة علمية، ولكن أردت التنويه عليها. القدر مثبت في الكتاب والسنة، هذه هي النقطة الثانية، أن القدر مثبت في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال الأصوليون واللغويون بأن لفظة كل أبلغ صيغ العموم، لفظة إيه؟ لفظة كل. فقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء خلقه الله تعالى بقدر. وقال تعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تنزل عليه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نسأل الله تعالى أن يرث الأرض عباده الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قيل الزبور وهو الكتاب، كتاب داود، وقيل الزبور الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه، هذه تسمى الزبور، ولقد كتبنا في الزبور. وقراءة حمزة ولقد كتبنا في الزبور، والمقصود بالزبور الكتب المنزلة، فهي جمع زبر، والزبر هو الكتاب، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر هو اللوح المحفوظ أم الكتاب كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، فالذكر هو أم الكتاب، هو أم الكتاب الذي عند الله عز وجل في السماء، لا يضل ربي ولا ينسى. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، اسمع هذا الحديث، المؤمن القوي والمؤمن الضعيف. فالمؤمن القوي خير وأحب، خير من صيغ التفضيل، ولكن لا تصاغ إلا على هذه الصيغة. المؤمن القوي، القوي خير وأحب. والمقصود بالقوة هنا هي القوة القلبية والعملية، لا يقصد بذلك مجرد القوة البدنية. قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه وقوة المنافق في بدنه. قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه وقوة المنافق في بدنه. وليس معنى ذلك أن المؤمن بالضرورة لابد أن يكون ضعيف البدن، كليلا، مريضا، حتى يكون أحب إلى الله تعالى وأرضى، أبدا. فلو جمع مع قوة قلبه وقوة عمله القوة البدنية التي بها يستطيع أن يقوم ويجاهد ويدعو ويتحرك لكان ذلك خيرا له وأسد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير، وفي كل خير. وأنتم تعرفون حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما صعد إلى شجرة ليجتني عودا من أراك، فتكفأته الريح، فتعجب الصحابة من دقة ساقيه، وكان ضعيفا دقيق الساقين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده، إنهما عند الله تعالى لأثقل من جبل أحد. إذن ليست المسألة متعلقة بضعف البدن أو قوة البدن، وإنما القوة المقصودة قوة القلب وقوة العمل، قوة العمل وقوة القلب. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. وهذا منهج حياة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لابد أن يكون ديدنك وأن تكون سنتك في الحياة احرص على ما ينفعك. فكل ما فيه حرص أنت تتمسك به لابد أن يكون هذا الحرص متوجها إلى النفع. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لا تعجز، لا تفتر ولا تهدأ ولا تكل ولا تمل. ولابد أن تمارس وتعالج الأسباب لتفضى أو لتفضي بذلك إلى النتائج التي تريدها بإذن الله عز وجل. ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز، هذا حديث رائق لابد أن يكون عمدة لنا في ذلك الباب. وعند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن كل الأمور مقدرة مكتوبة، كل الأمور من النفع وغير النفع مقدرة مكتوبة. إذن محصلة القول بأن القدر ركن من أركان الإسلام. الأمر الثاني أن النصوص أتت متوافرة على إثبات القدر. ماذا يعنى بالقدر؟ ماذا يعنى بالقدر؟ يعنى بالقدر إثبات عدة أمور، يعنى بالقدر إثبات عدة أمور. أولا إثبات علم الله تعالى الأول التام المحيط، علم الله تعالى الأول التام المحيط. الأمر الثاني كتابة الله تعالى مقادير الخلق. الأمر الذي بعد ذلك مشيئة الله تعالى وإرادته. الأمر الرابع خلق الله تعالى لكل شيء. يبقى العلم والكتابة والمشيئة والخلق. قال الله تعالى في مسألة العلم: وأحاط بكل شيء علما. وأحاط بكل شيء علما. والآن سمعتم كيف أن الصحابة كفروا الذين أنكروا علم الله تعالى الأول، وهم القدرية الأول. عندما أنكروا علم الله تعالى الأول كفرهم عبد الله بن عمر. فلا بد أن تثبت أن لله تعالى علما أحاط به كل شيء، وهذا العلم علم تام، علم تام علم الله تعالى به الخلائق قبل خلقها، وعلم به الخلائق قبل وجودها. هذا أولا. الأمر الثاني، عجلات يسيرة سريعة، كتابة الله تعالى مقادير الخلق. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن أبيه، والحديث في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يبقى مقادير الخلائق كتبت قبل إيجادها 50,000 سنة. سبحان الله. يعني حركة يدك هذه كتبها الله تعالى في الزبور قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. سبحان الله. كل شيء كتبه الله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. المرتبة الثالثة مشيئة الله تعالى وإرادته. مشيئة الله تعالى وإرادته. والمشيئة هنا هي المشيئة النافذة، النافذة التامة، المشيئة النافذة، وهي مشيئة كونية تحيط بكل شيء. مشيئة كونية تحيط بكل شيء. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما من شيء في هذا الكون إلا بإذن الله تعالى ومشيئته. قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الإرادة فهي على قسمين. إرادة دينية وإرادة كونية. إرادة دينية وإرادة كونية. الإرادة الدينية هي المتعلقة بمحاب الله ومراضيه. يبقى كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه فهي متعلقة بماذا؟ بإرادته الشرعية الدينية. فالله تعالى عندما تصلي أراد لك الصلاة لأنه أمرك بالصلاة، فأحبك عندما تصلي، فالصلاة محبوبة إلى الله عز وجل. فمن صلى فإنما صلى بإرادة الله عز وجل الدينية الشرعية. ثم هناك الإرادة الكونية، وهي المتعلقة بسلطان الله عز وجل وملك الله عز وجل وقيوميته على هذا الكون كله. فلا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله عز وجل. إذن الأكل والشرب وطاعة المطيع ومعصية العاصي وكفر الكافر وجحد الجاحد وإيمان المؤمن، هذا كله بماذا؟ بإرادة الله تعالى الكونية العامة. ومن هنا فإن الإرادة الكونية هي المشيئة الكونية. الإرادة الكونية هي المشيئة الكونية. فكل ما تعلق بسلطانه وقيوميته فما ينسب إلى ذلك كله قريب، يعني الأمر الكوني والإذن الكوني والإرادة الكونية والمشيئة الكونية، هذا كله بمعنى واحد. هذا كله بمعنى واحد ليه؟ لأن الكل بيرجع إلى ملك الله عز وجل وسلطانه على هذا الكون، لأنه لا يمكن أن يحدث شيء في هذا الكون من غير إرادة الله، من غير مشيئة الله، من غير أن يأذن الله تعالى به، من غير أن يأمر الله تعالى به أمرا كونيا. حركات السحاب ووقع الرمال وطاعة المطيعين وكفر العاصين والكافرين، هذا كله متعلق بأمر الله الكوني، بمشيئته الكونية، بإذنه الكوني، بأمره الكوني، بقضائه الكوني. هذا كله لابد أن يعلم. أما ما كان متعلقا بطاعة المكلفين، وطاعة المكلفين محبوبة إلى الله عز وجل يرضى الله تعالى عنها، فهذا مما أذن الله تعالى فيه دينا. فالدين والشرع ما يحبه الله تعالى، الدين والشرع ما يحبه الله عز وجل. فبالتالي كل من فعل شيئا يحبه الله تعالى ويرضاه فقد أتى بالمراد الديني، فقد أتى بالمراد الديني. ولذلك نحاول أن نتأمل هذه الآيات، ونحاول أن نسألكم في هذه الآيات، هذه الآية يا ترى يمكن أن نحملها على أي وجه؟ الوجه الشرعي ولا الوجه الكوني؟ في قول الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله، إذن هذه إرادة، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا ترى هذه الآية إذا أردنا أن نجعلها تحت الإرادة الكونية أم الشرعية؟ ولماذا؟ من يعرف؟
تندرج تحت الإرادة الدينية.
الدينية لماذا؟
لأنه مايك. تندرج تحت الإرادة الدينية الشرعية.
نعم، لماذا؟
لأنها تتعلق بالدين وبالشرع، بما يحبه الله عز وجل.
فمن محب الله عز وجل إرادة اليسر، إرادة اليسر للمكلفين. ولذلك قال بعض الأصوليين حيثما كان اليسر كانت المصلحة، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. إذن هذه آية متعلقة بالإرادة الدينية. طيب، في قول الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. شوف كلمة يشرح الحاء كده، إيه يعني؟ تشعر بأن هناك بحبوحة عندما تقرأها، ها، وهناك أريحية، وكذلك الهداية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يا ترى هذه الآية يعني ما نوع الإرادة هنا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هي المقصود هنا إرادة كونية إن شاء الله.
في قوله
فمن يرد الله به خيرا يشرح له صدره،
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. طب كونية بأي اعتبار؟
لا أسف، عرضك هي إرادة دينية شرعية.
هي إرادة دينية، ويمكن أن تكون إرادة كونية باعتبار أنها حدثت في الكون أو تحدث في الكون، ها؟ لكن هي في الأصل إرادة دينية. أما قوله ومن يرد أن يضله، هذه إرادة إرادة كونية، لأنه لا يمكن أن يحدث في ملك الله ما لا يريد الله، لا يمكن. فما يحدث في هذا الملك إنما هو بإرادة الله عز وجل، ولكنها الإرادة الكونية. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة أن الله تعالى خلق كل شيء، إما ابتداء وإما إيجادا وابتلاء. خلق الله تعالى كل شيء إما ابتداء وإما إيجاد وإما توفيقا وابتلاء. خلقنا الله عز وجل، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ عندما ذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما إلى ذلك في سورة الأحقاف قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، ماذا خلق الذين من دوني؟ لم يخلقوا شيئا. وتحدى الله تعالى الخلق جميعا أن يخلقوا ذبابا، فلم يقدروا على ذلك الأمر. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وأوجدهم، خلق الخلق وأوجدهم ولم يخلقهم غيره، كما خلق من الخلق خلقا غير البشر كالإنس والجن والملك والجبل والسهل والوحش والعوالم التي تجري في الماء غير ذلك. هذا كله خلق الله عجل ابتداء. وهناك خلق الله عز وجل توفيقا وابتلاء. الإنسان عندما صنع الثلاجة، من الذي وفقه إلى صنعة الثلاجة؟ الله عز وجل. إذن في الحقيقة الذي أوجد الثلاجة وأعان الإنسان على صنعها وإيجادها هو الله عز وجل. إذن الله عز وجل خلق الثلاجة توفيقا. ولو أن الله جل قطع توفيقه عن العبد ما صنع هذه الثلاجة، هذه الطائرة التي تحمل أطنانا وتطير فوق المدن، هذه الطائرة صنعها الإنسان. لكن هل صنعها الإنسان بفكره وعلمه ولباقته وما إلى ذلك، أم صنعها الإنسان بتوفيق الله تعالى له؟ بتوفيق الله عجل له. فلا يحدث شيء في هذا الكون إلا بالله عز وجل. فالله تعالى هو الذي خلق الطائرة، خلقها ماذا؟ توفيقا، أن وفق صانعها إلى صنع الطائرة، ولولا هذا التوفيق ما كانت إليه الطائرة. وهكذا في كل نظير، فما من شيء في هذا الكون إلا خلقه الله تعالى ابتداء وإما توفيقا. وهذا التوفيق فيه معنى الابتلاء، لأن الإنسان عندما يصنع كل شيء ويقدر على كل شيء هذا فيه الابتلاء. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، اللي يحصل بعد كده أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، بكل شيء. إذن الطائرة شيء خلقها الله عز وجل، وأنت شيء خلقك الله عز وجل، والقلم والورقة والسماء والجبال والوحش والسهل والجبل والشجرة، كل هذا من جملة الأشياء التي خلقها الله عز وجل. كما خلق الله عز وجل مع الماديات المعنويات، الحب خلقه الله عز وجل، والخوف من خلق الله عز وجل، والذل من خلق الله عز وجل. فكل شيء سواء كان ماديا أو معنويا فهو خلق خلقه الله عز وجل. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. إذا ما تعملونه إنما هو منسوب أيضا إلى الله عز وجل. هناك أصول لابد أن نذكرها أيضا بعد هذه المقدمة. وبعد هذه الأصول لو قرأنا كلام ابن أبي زيد فقط مجرد قراءة لكان الكلام واضحا بإذن الله عز وجل. الأصل الأول القدر سر من أسرار الله. القدر سر من أسرار الله وغيب من جملة غيبه. فكما أن الله تعالى لا يطلع على غيبه أحدا، فإن الله تعالى لا يطلع على حكمة القدر إلا من شاء. وهذه مسألة لابد أن تفهمها وأن تعيها جيدا. فالقدر غيب من غيب الله عز وجل، ولا يطلعه إلا على من يشاء من عباده. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب وكان بجواره ابن ابنته الحسن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ويشير الحسن، إن ابني هذا سيد، الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، وسيصلح الله تعالى على يديه بين طائفتين عظيمتين من أمتي. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. العجيب في سنة 41 من الهجرة أتى معاوية في جند كثيف من أهل الشام، وخرج الحسن ابن علي في جند كثيف من أهل العراق وما حوله. ساحة المعركة عشرات الآلاف، أكثر من 150 ألف مثلا. عندما نظر الحسن ابن علي وكان أميرا للمؤمنين، بايعه أهل العراق وأهل مصر وأهل الجزيرة وأهل اليمن وأهل إفريقيا، هؤلاء كلهم بايعوا من؟ بايعوا الحسن ابن علي. ومعاوية ليس معه إلا الشام فقط. لكن عندما نظر الحسن ابن علي فوجد أن دماء المسلمين ستسفك من أجل الإمارة، إيه اللي حصل؟ راسل معاوية وتنازل له عن إمرة المؤمنين، وسمي هذا العام بعام الجماعة، وصدق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الغيب غيبان، وسأذكر هذا في محله مرة أخرى: غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق لا يعلمه أحد إلا الله، قال الله عز وجل: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالله عز وجل لم يطلع أحدا على غيبه أبدا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالله تعالى قد يطلع على بعض غيبه من شاء من خلقه، فهذا هو الغيب المطلق. هذا غيب مطلق. من جملة هذا الغيب القبر، علامات الساعة، ما يكون بعد لحظة، يعني ما يكون بعد لحظة، أمور المستقبل كلها من أمور الغيب، من أمور الغيب كلها أمور مستقبلة لا يعلمه أحد. أما الغيب النسبي، ما تساوت الناس في دركه اليوم، ماذا أكلت قبل أن آتيكم؟ هل أكلت أم لم آكل؟ أنتم لا تعلمون شيئا، لكن أنا أعلم من نفسي. إذا ما غاب عنكم من حالي هو بالنسبة لي شهادة، ولكن بالنسبة لكم إيه؟ غيب. أخي الحبيب، ماذا صنعت قبل أن تأتي هنا؟ أنا لا أدري، ولكن أنت تعلم، لكن أنا لا أعلم. فأنا لا أعلم، فهذا غيب بالنسبة لي، ولكن هو شهادة بالنسبة إيه؟ لك. هذا يسمى بالغيب النسبي. وهنا الكهان والعرافون إنما يتحركون في هذه الدائرة، دائرة الغيب الإيه؟ النسبي. يأتي الرجل إلى الكاهن، يدق عليه الباب، يقول: ادخل يا محمد. كيف علم أن اسم محمد؟ يقول: تعال ادخل، زوجتك اسمها كذا، وأولادك اسمهم كذا، وكنت بتفعل كذا. كل هذه المعلومات حصلت، عرفها الجن وأبلغها لهذا الكاهن. لكن هل هذا الدجال يعلم شيئا في الغيب؟ لا يعلم شيئا في الغيب. فالقدر من جملة الغيب المطلق، الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا أصل أول. الأصل الثاني أن الله تعالى لا يظلم أحدا، قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. الله تعالى ليس بظلام للعبيد. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله تعالى لا يظلم أحدا. فالله سبحانه وتعالى في قدره وحكمه وأمره وجزائه هو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. الأصل الذي بعد ذلك: لا يحتج بالقدر في المعائب، وإنما يحتج بالقدر في المصائب. ما الفرق بين المصائب والمعائب؟ ما الفارق بينهما؟ المعائب من جنس الذنوب والمعاصي، المعائب من جنس الذنوب والمعاصي، أما المصائب فهي الأمور التي تنزل عليك اضطرارا دون دخل منك. رجل ماشي في الشارع وقع عليه يعني قطعة من الحديد فشجت رأسه، يا ترى ده ذنب ولا مصيبة؟ مصيبة. إذن يرضى بهذه المصيبة، يرضى بهذه المصيبة. وهكذا في كل حال. وكما قلت لكم إن بعض السلف قالوا إن رجل تنزل عليه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، من عند الله، من عند الله، فيرضى ويسلم. وهذا باب عظيم والكلام فيه واسع. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر في ذنب أو معصية، يشرب سجائر أو مثلا يشرب حشيش أو يزني أو ما إلى ذلك، يقول هذا بأمر الله، لما ربنا يشاء أترك هذه المعصية أترك هذه المعصية، لا يقبل منه ذلك، لا يقبل منه ذلك، لأن هذا من جنس احتجاج المشركين بمشيئة الله عز وجل على الشرك. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، فهذا لا يجوز شرعا. وهذا المحتج بالقدر بمشيئة الله وإرادة الله عز وجل على فعل المعصية، لو أنا أمسكت قطعة من حديد وضربت بها رأسه وتألم إيلاما شديدا فقلت اصبر فهذا قدر الله، هل يقبل ذلك مني؟ سبحان الله. إذن كيف يفرق بين هذا وذاك؟ إذن لا يجوز الاحتجاج بالقدر إلا عند المصائب، إلا عند المصائب. مثلا أي مصيبة، لا نريد أن نمثل أمثلة قريبة جدا، أي مصيبة تنزل عليك اعلم أنها من عند الله، فارضى حتى يرضى الله تعالى عنك. الأمر الذي بعد ذلك أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل. القدر سر من أسرار الله ومن جملة غيب الله، والقدر نرى القدر في الصفحات المنشورة والمرئية، بنرى القدر، نرى اثنين يسيران في سيارة واحدة، تنقلب من السيارة أحدهما يموت والثاني لا يخدش، لا يخدش. سبحان الله، هذا كله بقدر الله عز وجل. نشاهد ذلك، نشاهد أمور عجيبة جدا بتجري في هذا الكون بقدر الله عز وجل. مثلا نقرأ في القرآن قصة يوسف، تصور لو أن يوسف لم يخطفه أولاد إخوته ولم يرموه في البئر وكان لصيقا مع والده، يا ترى هل كانت هذه القصة ستبلغ مداها كما قص ربنا عز وجل وأخبر؟ أبدا أبدا. فمشاهدة القدر تعطي الإنسان قوة وأمانا وطمأنينة وراحة، وتعطيه بإذن الله تبارك وتعالى معاني لو تأملها ما ترك هذا التأمل. فسبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليه يا رب تعمل كده؟ هذا خطأ. لا يجوز أن تسأل ربك عن شيء فعله الله عز وجل، فكل شيء في هذا الكون إنما خلقه الله، إنما أوجده الله، إنما شاءه الله، فلا تسأل ربك شيئا شاءه. هذه أصول لابد أن تكون بينة. بعد هذه المقدمة وبعد هذه الأصول التي هي شرح لما قال ابن أبي زيد، نحاول أن نقرأ ما قاله العلامة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، ونحاول أن نربط بين ما سمعناه وبين ما قال عليه رحمة الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره. من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالقا لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم.
سبحانه 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 الرب الجليل، سبحانه الرب الجليل، سبحانه الرب الجليل. يقول ابن أبي زيد عليه رحمة الله: والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الجملة المنصوص عليها في حديث جبريل المشهور المخرج في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن أبي، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي غيرهم، وقوله حلوه ومره، حلوه ومره، هذه رواية موجودة عند الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الإيمان، أو كان يقول: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وكان يقبض بعد ذلك عليه الصلاة والسلام على لحيته. قال أنس اللي وراه الحديث: ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام قبض على لحيته. هذا الحديث أخرجه الترمذي ولكنه ضعيف، لأن يزيد الرقاشي وهو راوي الحديث عن أنس ضعيف. وهنا مسألة خيره وشره، هل القدر، هل القدر فيه شر؟ هل القدر فيه شر؟ الجواب أن القدر، كله خير، القدر كله خير لا شر فيه، وإنما الشر سمي شرا لانقطاعه عن الله. فالله تبارك وتعالى هو الذي قدر هذا القدر، وهو الذي أذن فيه، فالخير فيما أذن الله تعالى فيه، فالخير إلى الله سبحانه وتعالى، والشر لا ينسب إليه سبحانه وتعالى. وما قد يتصور من شر، فلا يوجد شر تام من كل وجه، وإنما هو شر في وقت دون وقت، في حال دون حال، في عين دون آخر. فما قد تجده شرا قد يكون خيرا بالنسبة لك في وقت آخر، وما تجده شرا لك قد يكون خيرا لغيرك. ومثال ذلك: لو قلت لك إن قوما أخذوا أخا لهم ليقتلوه، فجعلوه في جب عميق مظلم وتركوه وانصرف، ماذا تقول يا أولى الإخوة؟ تقول: ما أظلمهم، ما أفض أخلاقهم، وما أقسى قلوبهم. لو قلت لك بأن هذا الشر بالنسبة لهذا الغلام كان خيرا له، يعني هذا الشر بالنسبة لهذا الغلام كان خيرا له، إيه اللي حصل؟ أتت قافلة التقطته، ثم بعد ذلك باعته. طيب أيضا كونه يكون عبدا بعد أن كان حرا هذا شر، ولكنه بعد ذلك سيكون خيرا، إيه اللي حصل بعد ذلك؟ راودته امرأة العزيز، تأبى، دخل السجن، ثم فتح الله تعالى عليه بتأويل الرؤى، إيه اللي حصل بعد ذلك؟ عرف الملك بحاله، ثم استدعاه، ثم قربه، ثم صار عزيز مصر، ثم بعد ذلك أرسل إلى أبيه وإخوته فأدخلهم مصر وأقام العدل ونشره. إذن هذا الخير كله إنما أتى بعد ماذا؟ بعد ما يتوهم أنه إيه؟ أنه شر. لكن ليس هناك شر مطلقا، ليس هناك شر مطلقا. لو قلت لك بأن امرأة، أن هناك امرأة أخذت وليدها رضيعها فجعلته في صندوق فرمت به في الماء. سبحان الله، لا يمكن امرأة تأخذ صغيرها وتجعله في صندوق وترمي به في الماء، كيف يكون ذلك الأمر؟ ثم ربما أي إنسان يأخذه، هذا الأمر لا يمكن. هذا الأمر الذي يتصور أنه شر بالنسبة للغلام لهذا الرضيع هو في عينه تمام الخير، هو في عينه تمام الخير. إيه اللي حصل؟ التقطاه آل فرعون، فلما التقطاه آل فرعون ربي هذا الغلام في قصر الفرعون، وكانت نهاية الفرعون على يده. سبحان الله، سبحان الله. المرض يؤلمك وينهكك، ولكنه خير لك، فهو شر لك من جهة الألم، من جهة النفقة، من جهة الضعف، من جهة الخور، ولكنه خير لك قرب إلى الله عز وجل، ودرجات وحسنات وسيئات تمحى. إذن هذه كلها خيرات. حتى الدجال وهو أعظم شر أوجده الله تعالى على الأرض، أعظم شر الدجال، وجود الدجال مع أنه شر إلا أنه أيضا إيه؟ إلا أنه خير، لأن وجود الدجال فيه امتحان للخلق، فيثبت المؤمن على إيمانه ويرتكس الكافر بكفره. فهذه الفتنة العظيمة لم تكن شرا من كل وجه، لم تكن شرا من كل وجه. وهكذا كل الأمور، ربما وهذه أمور أنت تجدها حتى مع نفسك، أنت تذهب إلى الامتحان لكي تمتحن، ثم بعد ذلك تتعطل السيارة، تفوت عليك هذه المادة، تفويت هذه المادة شر بالنسبة لك، ستضطر أن تمتحن دور ثاني، ثم بعد ذلك يحدث هناك خير عظيم، ينزل إعلان نريد حديث التخرج ومواصفات كذا وكذا، وهذه المواصفات لا تنطبق إلا عليك، فيفتح الله تعالى بابا لك من أبواب الرزق، لأنك تأخرت في هذه المادة التي ظننت أنها إيه؟ أنها شر. وهكذا في كل حال، وهكذا في كل حال. فعندما يقول خيره وشره، فالخير هو الخير المطلق، والشر هو الشر النسبي. فالخير هنا والخير مطلق، والشر هنا والشر النسبي. الشر النسبي المتفاوت بتفاوت الأحوال، الأشخاص، الأوقات، الأوضاع إلى غير ذلك. لكن أن يكون الشر مطلقا، لا، ليس هناك شر مطلقا. وعلى قوله حلوه ومره، الحلاوة والمرارة لا تتعلق بالعاقبة، وإنما تتعلق بالمبتدأ، تتعلق بمباشرة الأسباب. فالعاقبة عند الله عز وجل، وهي أعظم من أن توصف بالحلاوة أو المرارة، وإنما الحلاوة والمرارة إنما هي عند معالجة الأسباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان، إذن هذا التذوق إنما كان نتيجة بذل السبب، اللي هو أنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالمرارة والحلاوة إنما تكون بمباشرة الأسباب، وهذا فيه ملمح عظيم كأن الشيخ يريد أن يشير إليه، أنه لابد للمكلف ألا يدفع الأسباب، ولكن لابد أن يباشر الأسباب. قوله: قدر الله تبارك وتعالى كل شيء فكتبه في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ كتب الله تعالى فيه كل شيء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل شيء موجود في كتاب، وكون كل شيء موجود في الكتاب ليس معناه أن الإنسان يترك العمل، ولقد فهم الصحابة شيئا من ذلك، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا يعارض نصوص إثبات القدر قول النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي، وهو حديث حسن: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، لا يرد القضاء إلا الدعاء. ليس هناك تعارض، لأن المقصود بالقضاء المقضي، المقضي أي ما قضى الله تعالى به، أي المقدر، أي لا يرد المقدر إلا الدعاء، فالدعاء مقدر، فلا يرد مقدر إلا مقدر، لا يرد مقدر إلا بمقدر، فلا تعارض في ذلك الأمر. وهذا ما يسميه العلماء بتدافع الأسباب، أو معالجة الأقدار بالأقدار، معالجة الأقدار بالأقدار، أي أنك تدفع قدرا بقدر ليثبت ما أراد الله عز وجل، تدفع قدرا بقدر ليثبت ما أراد الله. لو أن اليهود أرادوا أن يحاربون، وتحركت جيوش اليهود نحو مصر، إذن هذا الأمر بقدر الله عز وجل، ماذا نصنع؟ نقول نرضى ونؤمن بالقدر بقى، ونتركهم يدخلوا بلادنا ليقتلونا ويستولوا على ديارنا وأموالنا؟ أبدا. ماذا نصنع؟ نعد العدة لقتالهم. إذن قتالهم من جملة القدر، وقتالهم لنا من جملة القدر، فندفع هذا القدر بالقدر ليحدث ما أراد الله عز وجل. المرض قدر، إذا مرضت المرض قدر، هل عندما تمرض تقول هذا قدر أستسلم لهذا القدر، أم تدفع هذا القدر بالدعاء، بالرقية الشرعية، بالذهاب إلى الأطباء؟ فهذه كلها أقدار، فتدفع هذا القدر بالقدر، فلا يرد القضاء اللي هو المقدر إلا الدعاء، لأنه أيضا مقدر ليتم ما أراد الله عز وجل. والإنسان المسلم إذا لم يدافع الأقدار بالأقدار يهدم الدين، إذا لم يدافع الأقدار بالأقدار يهدم الدين، فإنما يتم الدين قوة وعزا وشرفا بمدافعة الأقدار. بعد هذا يكون كلام الإمام القيرواني يكون واضحا ولا يحتاج إلى تعليق بفضل الله عز وجل. إذن الجملة التي علقت عليها مسألة حلوه ومره، والجملة الثانية هي جملة مدافعة الأقدار، وبذلك يكون كلام الإمام القيرواني كلاما واضحا تما شافيا كافيا، يطابق ما قال إخوته الأئمة من قبله، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير، ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضلة الشيخ، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، ونبدأ الآن في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. معنا اتصالين، الأول من الأخ أبو عبد الله من الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاكم الله خير، غفر الله لكم والمشرفين على البرنامج.
اللهم آمين.
سؤالي للشيخ، عندما قال من 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 اتهم الله بالقدر السيء، اتهم الله من لا يعلم القدر، المهم يعني في كفر أو قال يكون كافرا، فهذه كلمة كافر، هل من عمل أي عمل من الأعمال هذه أو الاعتقاد يقال له كافر، أم هناك قيود يعني يجب أن يعلمها أو يجهلها أو من هذا القبيل؟ جزاكم الله خير.
وإياكم يا أخي. معنا اتصال آخر من الأخت مريم من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت مريم،
هسأل بس بعض الأسئلة خاصة بموضوع القدر. أول سؤال بالنسبة
تفضلي
بالنسبة للعبارة للشيخ ألهم ليس هناك شر مطلق. طب بالنسبة للكافر, بالنسبة للكافر يعني مش هو أساسا الكفر ده شر لي؟ أي نعم هو ممكن يكون بالنسبة لوجوده في البشرية كفر, بيفرق الكفر والإيمان والجنة والنار وكده. ده أول سؤال. تاني سؤال اللي هو حديث لا يرد القضاء القدر, يعني الإنسان مثلا هو مكتوب له في اللوح المحفوظ إنه مثلا لو هيمرض مرض معين, هل مكتوب له إن هو هيرد هذا القدر بأن هو هيدعو الله عز وجل إن هيشفى عن هذا المرض؟ آخر سؤال إن إيه الفرق بين القضاء وبين القدر, وهل لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ هل الدعاء برضه يرد القدر؟
طيب وجزاكم الله خيرا. وإياكم. معنا اتصال آخر من الأخ أشرف كمال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
اللهم آمين.
سؤالي الأول, كما هو معلوم فضيلة الشيخ أن الإيمان بالقضاء والقدر واجب وهو ركن من أركان الإيمان, ولكن إذا حصل في النفس بغض أو كره وعدم رضا بالمقدور مع الإيمان بأن ذلك من عند الله, هل يقدح ذلك في أصل الإيمان؟ السؤال الثاني, أخبركم فضيلة الشيخ أنه لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر في المعائد, فكيف نرد بالحجة والدليل على من يحتج على فعل المعاصي بأن هذا مقدر ومكتوب عليه ويحتج بقوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا, حيث أن هذا السؤال يتردد كثيرا من تاركي الصلاة وغيرهم من أهل الضلال والعصاة, وجزاكم الله خيرا.
إياكم يا أخي. فضيلة الشيخ, الأخ أبو عبد الله من الإمارات كان يسأل عن حديث عبد الله من اتهام القدرية أو قوله بالكفر, فما هي قيود التكفير في مسائل الاعتقاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ينبغي للمسلم بداية ألا يهجم في مسائل رمي أعيان المسلمين بشيء من الكفر أو النفاق أو البدعة أو الفسق أو نحو من ذلك حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يؤاخذ من تركها, يؤاخذ بتكثيره أو تفسيقه أو تبديعه من تركه. ويقول الحجة الرسالية, فهي حجة إذن متعلقة في علم, هناك علم وهناك برهان, ورسالية لأنها شافية كافية كأن الذي يقيمها يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي كفر القدرية الأول هو عبد الله بن عمر, وعبد الله بن عمر هذا من سادات الصحابة ومن أوعية العلم فيهم رضي الله تعالى عنه. فعندما كفرهم ليس معنى ذلك أن ينفتح الباب واسعا في مسألة التكفير, ولكن كما قلت دائما أنه لا يجوز تكفير أي معين أي مسلم إلا بعد استيفاء الشروط وامتناء الموانع. قد يكون جاهلا فيعلم, قد يكون متأولا فيوقف على وجه الحق في المسألة, قد يكون مكرها, قد يكون مخطئا, قد يكون غير قاصد, قد يكون ناسيا, قد يكون نائما, قد يكون مريضا, قد يكون ذاهلا, فهذه كلها أعذار تمنع من وقوع التكفير, والله تعالى أعلى وأعلم.
فضيلة الشيخ, الأخت مريم من مصر كان لها سؤالين. الأول, ليس هناك شر مطلق, مقولة ليس هناك شر مطلق وكفر الكافر, أليس الكفر شر مطلق؟
جميل. هذا سؤال وجيه. الكافر هل هو بمفرده في هذا الكون, أم إن هذا الكافر معه من المؤمنين ما معه؟ وكانت حكمة الله سبحانه وتعالى أن الصراع لا يكون بين جنس ونظيره, وإنما الصراع بين جنس وضده, بين جنس وضده. فالصراع بين الإيمان والكفر, بين الكفار والمؤمنين. فعندما يكون الرجل كافرا هذا شر بالنسبة له, لكن خير بالنسبة للمؤمن. كيف ذلك؟ أن المؤمن سيدعوه إلى الله عز وجل, فإذا هذا خير لهذا المؤمن, فالمؤمن يقوم بمقام الدعوة إلى الله عز وجل والإرشاد والتوضيح وما إلى ذلك, وهذا خير المؤمن. الأمر الثاني أن هذا الكافر قد يتأثر بهذه الدعوة فيكون بعد ذلك مؤمنا. الأمر الثالث أن هذا الكافر قد لا يتأثر بالدعوة، وقد يكون هذا المؤمن من القوة بمكان بحيث يقاتل هذا الكافر، فإذا قتل هذا الكافر كان ماله وكان يعني ولده وكان ما يملكه خيرا للإسلام والمسلمين، فيكون ذلك من جملة الخير، فيكون ذلك من جملة الخير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فكيف يكون الظل تحت، كيف يكون الرزق تحت ظل الرمح دون أن يوجد حرب مع الكفار؟ فهذه مسألة موجودة يعني. فهذه كلها وجوه من وجوه الخير قد تكون موجودة في وجود الكافر. فالكافر إن كان كفره شرا له، لكن قد يكون خيرا بالنسبة لغيره، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذه بعض الوجوه.
سؤال الثاني فضيلة الشيخ عن حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، هل كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ؟
أيوة نعم. الكتابة، هناك كتابة أولى موجودة في أم الكتاب في لوح المحفوظ: في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، فهو فوق السماء هذا الكتاب. وهناك كتابة، وهناك كتابة عمرية، وهناك كتابات عمرية. فالله تبارك وتعالى قبل أن توجد، قبل أن توجد وعندما دبت فيك الروح، أمر الملك أن يكتب جملة أشياء، من هذه الأشياء أن يكتب أجلك وأن يكتب عمرك وأن يكتب شقي أو سعيد. ثم هناك الكتابة السنوية، وهذه الكتابة تكتب في ليلة القدر، وهناك الكتابة اليومية. فإذا هناك كتابة يومية، وهناك كتابة حولية، وهناك كتابة عمرية، وهناك كتابة أولى. فعندما نقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، ربما يكون ذلك فيما دون الكتابة الأولى كما رجح بعض أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
فضيلة الشيخ، الأخ أشرف كمال من مصر كان سؤاله الأول: الإيمان بالقضاء والقدر واجب، ولكن النفس قد يصيبها عدم رضا بالقضاء والقدر، هل يقدح ذلك في صلب الإيمان؟
أخرج الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات، والحديث حديث صحيح، أن عبادة بن الصامت لما مرض قال لولده: أي بني أجلسني، فأجلسه، ثم قال له: أي بني، إنك لن تذوق طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقته حتى تؤمن بالقدر، لن تذوق طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقته حتى تؤمن بالقدر. فقال: أي أبتي، وكيف أؤمن بالقدر، وكيف أؤمن بالقدر؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أي بني، إنك إن مت على غير هذا دخلت النار. والمقصود أن الإنسان إذا تسخط بالقدر مع إيمانه به، هذا قادح، قادح في الإيمان بالقدر، ولا يكون بذلك كافرا، لا يكون بذلك كافرا، ولكن هذا قادح. يحتاج هذا الرجل إلى أن يجدد عهده بالإيمان مرة ثانية، وألا يحدث إلا وألا يحدث في هذا الباب إلا ما يحبه ربنا تعالى ويرضى.
كان سؤاله الثاني فضل الشيخ: على من يحتج بالقضاء والقدر بالمعاصي ويحتج بقول الله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا.
هذا الاحتجاج من جنس احتجاج المشركين، لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يحتج بالقدر في باب المعاصي، لا يجوز. لماذا؟ لأن المعصية، لأن المعصية تجرؤ على الله عز وجل، تجرؤ على الله عز وجل، والله تبارك وتعالى لا يرضى عن المعصية، وإنما يرضى عن شكره بطاعته. كما قال الله عز وجل وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. إذا لا يرضى الكفر، لا يرضى الكفر. وأصل المشكلة أن الناس يخلطون بين إرادة الله عز وجل الكونية وبين محبه ورضاه، فيظنون أن كل ما أراد الله عز وجل في الكون بالضرورة أحبه الله تعالى ورضي عنه. يظنون أن كل ما أوجده الله تعالى في الكون بالضرورة يكون الله تعالى قد أحبه ورضي عنه. لا أبدا. فالله تعالى لا يحب الزنا، ولا يحب القتل، ولا يحب شرب الخمر، ولا يحب الاعتداء على الآمنين، ولا يحب هذه الأشياء، لا يحب هذه الأمور. طيب من فعل ذلك؟ فعلها رغما عن الله ولا بإرادة الله؟ بإرادة الله عز وجل. طيب فعلها بإرادة الله عز وجل، الإرادة الكونية، ولكن لا يرضى الله تعالى عنها ولا يحبها الله عز وجل. طيب لو أنك دخلت المسجد فتوضأت وصليت وقرأت القرآن، هذه الأشياء فعلت بإرادة الله ولا بغير إرادة الله؟ بإرادة الله. طيب هذه الأشياء موجودة في الكون ولا غير موجودة في الكون؟ موجودة في الكون. إذن عندما تصلي، إذن أنت تصلي لأن الله تعالى أراد لك ذلك في كونه. ثم بعد ذلك الصلاة يحبها الله تعالى ويرضاه؟ نعم يحبها الله تعالى ويرضاه. إذن هي من الشرع، إذن هي من محب الله ومراضيه، إذن هذه إرادة دينية. إذن المطيع عندما يطيع تجتمع فيه إرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أما العاصي فليس له إلا إرادة واحدة، وهي الإرادة الكونية. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر في مسألة الذنوب والمعاصي.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخ محمد إبراهيم من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا عبد الرحمن؟
الحمد لله بخير.
بنشكر لحضرتك حسن تقديم البرنامج، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على طاعتنا نحن والشيخ.
اللهم آمين.
سلم على الشيخ أحمد بإذن الله.
تفضل.
كنت بسأل الشيخ بعد إذن حضرتك كيف نفهم احتجاج سيدنا آدم بالقدر في الحديث المشهور مع سيدنا موسى.
مع سيدنا
موسى.
طيب.
السؤال الثاني بإذن الله، الشيخ ذكر في الدرس أن دفع المرض يعني من ضمن الأسباب دفع المرض اللي هو الذهاب إلى الطبيب يعني التداوي.
نعم.
كنا سمعنا أحد المشايخ بشرح حديث 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أنهم الذين لا يسترقون، ففسر الشيخ الذين لا يسترقون بالذين لا يأخذون دواء، وقال إن التداوي منافي لتمام الإيمان وليس منافي للإيمان ولكن منافي لتمام الإيمان، فكيف نفهم ذلك؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم يا أخي. فضل الشيخ الأخ محمد إبراهيم سؤاله الأول، كيف نفهم احتجاج سيدنا آدم مع سيدنا موسى بالقدر؟
هذا الحديث هو حديث ثابت صحيح، أن موسى عليه السلام قال لآدم أنت أبونا ضيعتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى كليم الله عز وجل، كليم الله عز وجل، ألم تجد أن الله تعالى قد كتب ذلك عنده؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وأصل المسألة أنها ليس فيها احتجاج بالقدر، ليس فيها احتجاج بالقدر. موسى يقول لآدم يا آدم أنت خلقك الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحه ثم ضيعتنا وأخرجتنا من الجنة. إذن هنا يحتج عليه بماذا؟ بمصيبة. يعني تصور لو إن أنت مثلا كنت في الجنة تتنعم فيها وتأكل من أكلها وشربها وملذها نعمة سابقة، وبعدين خرجت منها إلى الدنيا، إذا مصيبة ليست مصيبة؟ إذا مصيبة. فحجه آدم بالقدر، فاحتج بالقدر على المصيبة، فليست هناك أو ليس هناك من ذنب، فالتائبون الذنب كمن لا ذنب له، والله تبارك وتعالى تاب عن آدم. عندما عصى آدم ربه تاب عليه وهدى، فكيف بعد أن يتوب عليه ويهديه إلى التوبة بعد ذلك يكون أيضا عاصيا؟ كيف يكون ذلك؟ فلو أن رجل من عصاة الناس تاب ما جاز لأحد أن يعيره بمعصيته، فكيف بنبي من أنبياء الله عز وجل؟ فليس هذا من باب الاحتجاج بالمعصية، ولكن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على إيه؟ على المصيبة بإذن الله تعالى.
كان السؤال
واضح يا أخواني؟ طيب.
السؤال الثاني فضل الشيخ عن قولكم دفع المرض بالتداوي وحديث 70,000 يدخلون الجنة ومنهم لا يسترقون.
هذا الحديث حديث ثابت صحيح، هو حديث عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه، عندما رفع سواد عظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أمتي، حديث عبد الله بن عباس هؤلاء أمتي، فقيل لا، ثم رفع سواد أعظم منه حتى قيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. فقام رجل يسمى عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. ثم بعد ذلك قام آخر فقال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث أن الصحابة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، بات الصحابة يدوكون بينهم، من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ هل هؤلاء الذين لم يشركوا أصلا؟ هؤلاء هم ذريتنا الذين لم يدركوا الجاهلية؟ من هؤلاء؟ فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الاسترقاء هو طلب الرقية، طلب الرقية، والاكتواء طلب الكي، والاكتواء طلب الكي، والتطير معلوم وهو نوع من التشاؤم. الإشكال في الأمرين اللي هو الاكتواء والإيه والاسترقاء، لأن الكي والرقية